بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في خمس مال الناصبي، وقلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر تفسيرين لصحيحة حفص بن البختري، وأحد التفسيرين يناسب أن يكون الخمس في مال الناصبي قبل المؤونة، والتفسير الآخر يناسب أن يكون بعد المؤونة. وقلنا بأنه إذا كان يجوز تملك مال الناصبي بقطع النظر عن تخميسه في حد ذاته، يكون مهدور المال. إن كان هكذا فيكون هذا الخمس بعد المؤونة، لأنه يكون يشمله أدلة الخمس بعد المؤونة، فهذا خمس في ملك من تملك مال الناصبي، حصل على هذا الملك ويتعلق به الخمس بعد المؤونة حال وحال أرباح المكاسب. هذا أحد التفسيرين، وبناء على هذا التفسير يكون هذا الخمس بعد المؤونة. ولكن التفسير الثاني يقول بأن هذا الخمس هو الذي يسبب ملكية هذا المال لمن حصل عليه، مو أنه بطبعه يتملك ثم يتعلق به الخمس، لا، بل هذا المال بطبعه للإمام، ولكن الإمام يقول له بأنه إذا خمسته أنا أهب لك الباقي. ويشبه أستاذنا الشيء ذلك بمثل مال المخلوط بالحرام، يقول هناك هم هكذا، هذا التخميسي يحلل المال له، يملكه المال، يسبب ملكية المال له، هذا فتملكه يكون في طول التخميس. هذا التفسير بناء على هذا التفسير لا يشمله أدلة الخمس بعد المؤونة، لأن أدلة الخمس بعد المؤونة ناظرة إلى ما تملكه الإنسان ثم يتعلق به الخمس بعد استثناء المؤونة، لا ما يكون الخمس سببا لتملكه، بل الخمس بعد المؤونة يعني ما تملكته يكون خمسه بعد المؤونة، يجب عليك تخميسه بعد المؤونة. فأدلة الخمس بعد المؤونة ناظرة إلى الأموال التي يتملكها الإنسان بطبعه ثم يتعلق به الخمس، فهذا الخمس يكون بعد المؤونة. بناء على التفسير الذي يقول بأنه يقصد في صحيحة حفص بن البختري أن هذا الخمس هو الذي يسبب الملكية، بناء على هذا التفسير الثاني لا تشمله أدلة الخمس بعد المؤونة. وعند الإجمال لا يثبت قيد ما بعد المؤونة، وإذا لم يثبت قيد ما بعد المؤونة أمكن التمسك بإطلاق نفس صحيحة حفص بن البختري لإثبات الخمس في تمام المال بدون استثناء المؤونة، يعني راح يكون قبل المؤونة. إذن فمعرفة أن هذا الخمس اللي هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة صار رهينا لمن؟ لمعرفة أنه هل يوجد دليل مستقل على جواز تملك مال الناصبي بقطع النظر عن الخمس أو لا يوجد. بهذه المناسبة دخل أستاذنا الشهيد في البحث عن الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن مال الناصبي مهدور يجوز تملكه في حد ذاته بقطع النظر عن تخميسه، فذكر وجوها أربعة. الوجه الأول ما يمكن التمسك به مباشرة لإثبات كون مال الناصبي مهدورا ويجوز تملكه. الوجه الثاني إثبات كفره أولا، ثم ترتب أحكام الكفر عليه، ومن جملة أحكام الكافر مهدورية ماله. ثالثا إثبات بعض آثار الكفر، وبالتالي إثبات الكفر، وبالتالي إثبات جواز تملك ماله. الوجه الرابع شنو كان الوجه الرابع؟ إنكار ضرورة، بعنوان كونه منكرا لضروريا من ضروريات الدين. كل هذه الوجوه الأربعة أستاذنا الشهيد ناقشها، طبعا ناقش الوجه الأول بضعف سند تلك الرواية الواردة بشأن الناصبي، لأنها أظنها كانت مرسلة ضعيفة السند بالإرسال. والوجه الثاني أيضا ناقشه بضعف سند الرواية الدالة على كونه كافرا، بلي أي بسببين ضعيف السند. بلي الوجه الثاني. والوجه الثالث إثبات بعض آثار الكفر أولا، ثم إثبات الكفر بذلك، ثم إثبات كونه إذن يجوز أخذ ماله. هذا الوجه الثالث أصلا لم يعلق عليه أستاذنا الشهيد، ولم يذكر رواية بصالحه أصلا. إحنا ذكرنا تلك الرواية التي فيها فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. فالنجاسة التي هي بعض آثار الكفر إذا استطعنا أن نثبتها بهذه الرواية فيقال بأنه لا وجه للنجاسة سوى كونه كافرا. فبأثر الكفر نثبت الكفر، وبالكفر نثبت الجواز، نثبت جواز أخذ ماله. خب هذه الرواية كانت رواية ابن أبي يعفور، الأصحاب عدوا هذه الرواية موثقة، وحتى سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذه الرواية عبر عنها بموثقة ابن أبي يعفور، موسوعة الإمام الخوئي رحمه الله الجزء الثاني الصفحة، وهو يصير الجزء الثاني من التنقيح، بل الصفحة 294. في هذا المصدر صرح السيد الخوئي بأن هذه الرواية موثوقة، مو مصدر حديثي، هذا مصدر فقهي، بل تنقيح باب الطهارة للسيد الخوئي، بحث الطهارة للسيد الخوئي. هذا الجزء الثاني الصفحة 294. إذن هذه الرواية يبدو أنها موثقة، ذاك اليوم أنا ذكرت بأنه قد تحمل نجاسة الناصبي في هذه الرواية على النجاسة المعنوية كي لا يناقض قوله بل لم يخلق إن الله لم يخلق شيئا أنجس من الكلب. إذا لم يخلق شيئا أنجس من الكلب والناصبي يكون هم نجس, إذن خلق شيئا أنجس من الكلب, لما قال لم يخلق شيئا أنجس من الكلب إلا أن نحمل أنجس من الكلب بالنجاسة المعنوية. ولكن بعدين تأملت بأنه يبدو لا يمكن حمل هذا على النجاسة المعنوية لأنها بصدد النجاسة المادية, فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب, فهذا أنجس من الكلب يعني هم كنجاسة الكلب. بل في صدر الرواية ينهى عن الاغتسال على ما ببالي, ينهى عن الاغتسال في مصب غسالة الحمام, في مصب غسالة الحمام لا تغتسل لأنها فيها بني ماء المجوسي اليهودي والناصبي والمجوسي بني والناصب هنا يقول بأنه أنجس من الكلب. لا بأس, خل نقرأ هذه الرواية الوسائل باب 11 من أبواب الماء المضاف. هذا الجزء أو لا؟ لا أنا ما يظهر, ما جايب هذا الجزء اللي مربوط به مرتبط بباب الطهارة. المهم فأصلا هذه الرواية من صدرها مبين أنها بصدد بيان النهي عن الاغتسال في مصب غسالة الحمام, وهذا ما يناسب النجاسة المعنوية, فمستبعد جدا أن يكون المراد النجاسة المعنوية. نعم يمكن حمل كل الرواية مو بس مقطع الناصبي, حمل كل الرواية على أن النهي نهي كراهتي تنزيهي مو نهي إلزامي, إلا إذا حصل القاطع بوجود النجاسة في هذا المجرى في مصب غسالة الحمام.
قد يكون
ماء مطلقا أكثر من الكور. فعلى كل حال فالأصحاب حملوا هذه الرواية بتمامها مو بس في مقطع الناصبي, حملوا هذه الرواية بتمامها على النهي الكراهتي أو التنزيهي, هم السيد الخوئي هم آخرون صاحب الوسائل عنوان الباب حاط كراهة كذا, فعنوان الباب هم فتوى حسب ما هو المعروف بأنه العناوين التي يضعها على الباب على أبواب الأحاديث العناوين تعبر عن فتوى. على كل حال هذه الرواية, فهذه الرواية إن كانت تامة لكانت تفيدنا, ولكن خب حملها الأصحاب على الكراهة لا على الحكم الإلزامي. بعد ذلك الوجه الرابع الذي تمسك به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه التمسك بأن الناصبي ينكر ضروريات الدين, بعض ضروريات الدين, ثم قال بأنه هذا النسبة بين إنكار ضروري الدين وبين ما يوجب كفر نسبة العموم من واجب, لقد ينكر ضرورية الدين ولا يصبح كافرا بذلك كما إذا كان لغفلة منه أو عدم معرفة كون هذا من ضروريات الدين، وقد يكون بالعكس، وقد يكون مادة اجتماع، كثيرا ما يكون مادة اجتماع بينهم. إذن فمجرد كونه ناصبيا لا يكفي لإثبات كفره. وبالتالي أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه انتهى إلى القول بأنه إذن لم نجد دليلا على تملك أو جواز تملك مال الناصبي بقطع النظر عن تخميسه. وإذا لم نجد دليلا على ذلك، احتمال التفسير الثاني يأتي في صحيحة حفص بن البختري. وإذا جاء احتمال التفسير الثاني لا أقل يصير مجمل، الرواية تصير مجملة. إذا صارت مجملة بين التفسيرين لا يمكن إثبات قيد ما بعد المؤونة. إذا لم يمكن إثبات قيد ما بعد المؤونة تمسكنا بإطلاق تلك الرواية صحيحة، هي صحيحة حفص بن البختري، لإثبات أنه يجب فيها الخمس من البداية بدون استثناء المؤونة. هذا ما انتهى إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أقول لا يبعد القول بإمكان جمع القرائن، جمع الشواهد، ولو قلنا حتى إذا قلنا بأن كل شاهد من هذه الشواهد ليس وحده كافيا لإثبات المراد، لإثبات كون الناصبي مهدور المال ويجوز أخذ ماله بقطع النظر عن التخميس. إن جمع شواهد وقرائن على ذلك، وبالتالي قد يحصل الاطمئنان بذلك بمجموعة تلك الشواهد والقرائن لا بكل قرينة وحدها. وبهذا الصدد نذكر عدة أمور قد تجعل الشواهد على أن مال الناصبي مهدور بطبعه، لا أنه بتخميسه يسبب التملك. الأمر الأول بهذا الصدد أنه أستاذنا الشهيد في الوجه الأول من هذه الوجوه الأربعة ذكر الرواية واحدة فقط، بينما وجدنا رواية أخرى أيضا يعد من الوجه الأول من الوجوه الأربعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد، يعني تدل على جواز تملك المال الناصبي في نفسه بقطع النظر عن تخميسه، وهي رواية داود بن فرقد، الباب 27 من أبواب حد القذف. هذا البحث جايبي في باب الطهارة، عنوان هذا الباب باب 27 من أبواب حد القذف، الحديث الخامس. عنوان هذا الباب باب قتل من سب عليا، حد القذف، أبواب حد القذف باب 27، باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام، ومطلق الناصب مع الأمن، مع الأمن من أن يقتل مؤمن في مقابل قتله إذا كنا مأمونين من أنه ما رح يؤدي إلى قتل مؤمن في مقابل قتله جاز قتله. هذه روايات حديدة من جملتها رقم 5 في الباب، محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد، محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن سيف بن قميرة عن داود بن فرقد. أظنها تعم سندا، ما راجعت أعضاء السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. هذا واضح الدلالة على أنه بحد ذاته يجوز قتله، ولكنه من باب التقية خشية أن تقتل في مقابله فلا تفعل. أما إذا بطريقة قدرت تقتله بحيث لا يشهد عليك، كأن تهدم عليه حائطا أو تغرقه في الماء فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه. توه أظن بمعنى أنه يعني أخذ إيش قد ما تقدر أخذ من أمواله. إيه هو أنا وجدت في اللغة أتوى مو توى، هذا باب التفعيل، باب الإفعال موجود يصرح باللغة أتواه، يعني كأنما أخذ أمواله، هو نهب أمواله، أخذ المال. بس هذا بتضعيف العين، تواه أتوى عدنا وتوى عدنا، فيبدو بمعنى واحد على كل حال. فهذه الرواية شبه واضحة دلالة على أنه يجوز أخذ مال الناصب، إلا اللهم إلا أن واحد يناقش بأنه نهبه ولكن تتملكه لو تجيبه للإمام بعد ساكت، لكن خب لعل ظاهره يعني نهبه إليك، خب مو أجيب كله للإمام. على كل حال فبلي لا خمسة ما بي أصلا، ما بي ذكرنا الخمس،
لكنه قد يكون متعارف قد يكون قرينه.
على كل حال مستبعد. إذا على من قاعد نفتش عن الأدلة التي تدل على جواز تملك مال الناصب مباشرة؟ إذا قلنا بأنه كان معروفا هكذا بعد ليش نفتش عن ذنب؟ كل الأدلة يأتي في هذا الاحتمال. لا سيدي الشهيد ما باني على هذا الاحتمال، بلي على كل حال. وحتى الرواية التي ذكرها أستاذنا الشهيد وكانت مرسلة، وذيش ليش ما قلنا بي هذا الشيء؟ بلي شنو كان عبارة ذيش تلك الرواية؟ بلي إلا زوجته، إلا امرأته، أي مال الناصب وكل ما يتملكه بلي يجوز أخذها إلا امرأته، إلا امرأته، يفتح تعبيرك. على كل حال فهذه الرواية لو تمت راح تصير بديلة عن تلك الرواية. هذا الأمر الأول الذي إما يكون دليلا وحده دليلا كافيا، أو لا أقل أنه يصبح شاهدا قويا على جواز تملك مال الناصبي بقطع النظر عن الخمس. الأمر الثاني هذا موثقة عبد الله بن أبي يحفور، خب بلي احنا ذكرناها في ذيل الوجه الثاني، خب استاذنا الشيء لم يكن ذكر شيئا في الوجه الثاني، خب احنا لقينا هذه الرواية وهي موثقة، موثقة عبد الله بن أبي يعفور. غاية الأمر أن الأصحاب حملوها على النهي الكراهة في الاغتسال في بئر الحمام أو في معرف بلي ما يتجمع فيه غسالة الحمام، فلا فقط في خصوص الناصبي، كل الرواية حملوها على الكراهة. ولكن هذه الرواية خب دلت بالتالي على أنه أنجس ولو أنجس من باب الكراهة، ولكنه هذه نجاسة كراهية مادية على ما يبدو، مو معنوية، وإن كانت كراهتية ولكنها نجاسة مادية على مستوى الكراهة. فهذه النجاسة شنو وجهها إلا كونه كافرا، فيكون هذا أثر من آثار الكفر. فإذا قد شاهد على الكفر، والكفر يترتب عليه أحكامه، من جملة أحكام الكفر هم جواز أخذ ماله، فقد يتم الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهيد بهذه الرواية، بأن نثبت بعض آثار الكفر وبه نثبت الكفر، وبالكفر نثبت جواز هدر ماله. فهذا هم أيضا إما يجعل دليلا أو يجعل شاهدا على أقل تقدير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أساسا الروايات المستفيضة الدالة على أن الناصبي أمره أشد من الكافر أو أنه مهدور الدم، هذه الروايات فيها قرينة قوية على أنها حالها حال الكافر حتى في هدر الدم. قتل هذه الرواية الآن قرأنا عنوان الباب، عنوان أساسا مستفيضة، روايات كثيرة في هذا الباب الدالة على كون الناصبي مهدور الدم. إذا مهدور الدم مو مهدور المال، وإن كان عدنا كالغلات، غلات عدنا مهدور الدم ولكن غير مهدور المال، ما دام هم في ظاهر الإسلام غلات، إذا كانوا ظاهرهم ظاهر الإسلام يجرون الشهادتين على ألسنتهم ظاهران، فعندما يقومون ضد الحكم الإسلامي دمهم يهدر ولكن أموالهم لا تهدر، عدنا مو ما عدنا. ولكن بالنسبة إلى الناصبي لا، في فرض قيامهم ضد الحكم الإسلامي أساسا هو ناصبي حتى إذا كان فرد واحد، مو من باب لا، ليس حالهم حال الغلات. الغلات هم من يقومون ضد الحكم الإسلامي أساسا ويردون يسقطون الحكم الإسلامي أساسا. الناصبي لا، حتى وإن لم يكن بصدد تسقيط الحكم الإسلامي، بمجرد أنه يسب أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هذا ناصبي، وجاز قتله بذلك، فجاز قتله بذلك، ولكن لا يهدر ماله، يهدر دمه ولا يهدر ماله، بعيد جدا. فهذا انفت قرينة جدا قوية، هذه الروايات المستفيضة قرينة قوية جدا في هذا باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام، ومطلق الناصب مع الأمن، يعني مع الأمن من أن يقابل بالمثل. هذه شو كم رواية في هذا الباب؟ 6 روايات في هذا الباب.
بس
ما
نحكتش نشان المسلم الذي يسب أحد الأئمة
ناصبي بعد إيمالي؟
لا
أدل
على كفر.
أي إحنا أسب لا تقول. ليه تقول دلالة على الكفر؟ أنا ما قلت دلالة على الكفر، ولكن دلالة على جواز نهب ماله.
يعني
إذا كان مهدور الدم فبالأولى مهدور المال.
حتى المسلم الطبيعي الذي يسب الله ويسب
ليش يقتل؟ مهدور الدم لو لا؟ مهدور الدم، هذا مهدور الدم بنص هذه الرواية، مهدور الدم قطعا، إن أمنا المقابلة بالمثل.
كسر إلى ماله بالكافر، خصوص الكافر.
ليش يعني؟ هذا أنا ما قلت قطعي، قلت شاهد قوي. قلت شاهد قوي. فبمجموع هذه الأمور عندما نضم بعضها إلى بعض قد يحصل القاطع الظنان. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه أساساً هذا التفسير الثاني كان أحد التفسيرين، ما كان هو لم ندع الظهور في التفسير الثاني في رواية حفص بن البختري، كان احتمال. وقد بالعكس قد واحد يدعي أنه خلاف الظاهر، قد واحد يدعي بأن قوله في صحيحته حفص بن البختري شنو كان التعبير، أنه خذ ماله وأعطنا الخمس في التعبير من هالقبيل، مو كان هيك شيء؟ خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. أنا لا أستبعد أن يكون الظهور الأولي أو التفسير الأول مو التفسير الثاني، أن يكون خذ مال الناصب حيثما وجدته يعني خذ إليك وادفع إلينا الخمس، مو يعني خذه عارية في مالك في يدك إلى أن تخمسه، بعدما خمسته يصير الباقي ملكك. أنا أشوف هذا لعله خلاف الظاهر. خذ يعني تملك، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. هذا التفسير الثاني الذي يقوله السيد بأنه لا، هذا المال كأنما يبقى عارية في إيده مو ملكه إلى أن يخمس، إذا خمس عندئذ يتملك. هذا أشوف عليهم السبعد. فهذه الأمور الأربعة من حيث المجموع قد يورث الإطمئنان بأن مال الناصب مهدور يجوز تملكه بقطع النظر عن التخميس، لا أن التخميس يسبب تملك ماله، بل بطبعه يجوز تملك ماله. وإذا ثبت ذلك بمجموع هذه الأمور عندئذ زال التفسير الثاني نهائيا عن صحيحة حفص بن البختري، وبالتالي يثبت أنه أن ذاك القيد يجري عليه، قيد بعد المؤونة يجري عليه. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.